أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان سلامنا في ميزان إجراء البراءة في الشبهات الموضوعية، وقلنا يوجد لدينا ميزانان لإجراء البراءة. الميزان الأول إذا كان الشك شكا في القيد الذي هو على نحو قيد الوجوب، كالشك في البلوغ، أو الشك في مجيء يوم العيد، أو الشك في دخول الزوال، وإلى غير ذلك من قيود الوجوب. هذا الميزان الأول. فإذا شككنا نجري البراءة، فإذا شككنا أن هذا بالغ أو ليس ببالغ، فالبراءة شو تقول؟ أنه غير بالغ، لأننا شككنا في القيد. أما الميزان الثاني فهو بالنسبة إلى متعلق المتعلق، ولكن إذا كان إطلاقه شموليا، إذا كان إطلاقه شموليا كما في قوله أكرم العالم، فهذا إطلاق شنو؟ شمولي. فإذا شككنا في الموضوع الخارجي في زيد أنه عالم أو ليس بعالم، إن كان عالما فالوجوب فعلي بالنسبة إليه، وإذا لم يكن عالما فالوجوب ليس فعليا بالنسبة إليه. فماذا نفعل؟ قلنا هذا شك في وجوب زائد، سنجري عنه سنجري فيه أصالة البراءة. هذا الميزان الثاني. المرزى النائني قدس سره قال يمكن إرجاع الميزان الثاني إلى الميزان الأول، فالبراءة تجري طبق ميزان واحد لا طبق ميزانين. كيف؟ قال الميزة بأن الشك في متعلق المتعلق إذا كان إطلاقه شموليا مرجعه إلى الشك في فعلية التكليف. لماذا؟ لأن متعلق المتعلق أخذ قيدا في الوجوب، أي وجود الموضوع الخارجي قيد من قيود الوجوب، يعني إذا كان قيدا من قيود الوجوب فإذا شككنا فيه فشكنا يرجع إلى الشك في فعلية الوجوب فنجري أصالة البراءة. فإذا الضابطة الأساسية واحدة، وكلما كان الشك قيدا في قيود من قيود الوجوب جرت البراءة. والشك في متعلق المتعلق شك في قيد من قيود الوجوب. ما يراد ان نضيف ضابطة ثانية، الضابطة واحدة وهي الشك في قيد من قيود الوجوب. هذا ما قاله المرزى النائم، اجبنا عنه في الدرس السابق على أننا لا نسلم بالكلية، أي لا نقبل أن كل موضوع خارجي وكل متعلق المتعلق هو قيد في الوجوب، وإنما متعلق المتعلق على نوعين، داخل تحت الاختيار وليس داخلا تحت الاختيار. فإذا لم يكن داخلا تحت الاختيار كالقبلة مثلا، أصل وجود القبلة، فيعقد قيدا للوجوب، وإلا لو كان قيدا للواجب فقط للزم الإتيان به بين ما هو غير مقدور، فعبرا من ذلك نأخذه قيدا للوجوب أيضا. أما إذا كان الموضوع الخارجي مقدورا للمكلف كالخمرية مثلا، فإن المكلف قادر على صناعة الخمر والعياذ بالله، فهذا يؤخذ قيد للوجوب أو لا يؤخذ؟ لا يؤخذ قيدا للوجوب، بمعنى أن الوجوب الفعلي ثابت سواء وجدت الخمرية خارجا أو لم توجد الخمرية خارجا. هذا ما تقدم بيانه في الدرس السابق في رد كلام الميرزا النعيمي. ولكن يمكن أن نقول بنفس الفكرة ولكن ببيان آخر، أي يمكن أن نقول بأن جريان البراءة في الشبهات الموضوعية له ميزان واحد وليس له ميزانان، أي نرجع الميزان الثاني إلى الميزان الأول، ولكن لا بطريقة الميرزا النعيمي وإنما بطريقة جديدة يذكرها السيد الشهيد قدس سره. توضيح ذلك، يقول السيد: إن الخمر كموضوع خارجي بوجوده الخارجي أخذ قيدا في الفعلية أم لم يؤخذ قيدا؟ في ردنا على الميرزا ماذا قلنا؟ إن الوجود الخارجي للخمر أي المتعلق لم يؤخذ قيدا في التكليف وفي فعلية التكليف، هذا لم يؤخذ قيدا. ولكن اتصاف الموضوع الخارجي بعنوان الخمرية ذلك الاتصاف أخذ قيدا في التكليف، لأننا ننظر إلى الخمر اللي هو الموضوع الخارجي تارة على مفاد كانت تامة وتارة على نحو مفاد كان الناقصة. مفاد كانت تامة أي أصل وجود الشيء، ومفاد كان الناقصة في اتصاف شيء بشيء، مثل هل البسيطة وهل المركبة. مثلا تارة نسأل هل زيد موجود أو ليس موجودا، فنقول زيد موجود، أي مفاد كان التامة أم مفاد كان الناقصة؟ هذا مفاد كان الناقصة. أما إذا قلنا مفاد كان التامة، أما إذا قلنا كان القادم زيدا، مرة نقول كان زيد أي كان التامة، ومرة نقول كان القادم زيدا أي حكمنا على القادم بصفة الزيدية أنه زيد، فتارة نتكلم عن أصل وجود زيد هذا مفاد كان التامة، ومرة نتكلم عن كون زيد وقفا لشيء آخر وهو القادم، أن القادم ما ندري به من هو، فنقول كان القادم زيدا، فالقادم اتصف بكونه زيد، هذا مفاد كان جنون. في مثالنا كذلك مورد كلامنا نقول هذا السائل اللي هو الخمر، الخمر موجود خارجا، أي مفاديا كانت تامة، ومرة نقول كان المائع خمرا، اتصف ذلك المائع بكونه خمرا. هاي مفاد كانت الناقصة. فإذا نظرنا إلى الخمرية بمفاد كانت تامة، أي أصل وجود الخمرية، فهي يعني الخمرية ليست قيدا في التكليف. أما إذا أخذنا الخمرية بمفاد كان الناقصة، أي اتصاف المائع بكونه خمرا، فهذا قيد في التكليف، قيد في الحرمة. لماذا؟ لأن المولى حينما يقول الخمر حرام، وهذه القضية شنو؟ حقيقية أم خارجية؟ الأحكام كلها على قضايا شنو؟ حقيقية. ومرجع القضايا الحقيقية إلى قضايا شنو؟ شرطية. فحينما يقول المولى الخمر حرام، مرجعه إلى قضية شرطية مفادها إذا كان المائع خمرا فهو حرام. فالحرمة هنا التي هي الجزاء في القضية الشرطية مقيدة بقيد. ما هو ذلك القيد؟ هو اتصاف المائع بكونه خمرا. إذا كان المائع خمرا فهو حرام، فكون المائع خمرا قيد أو ليس قيدا في التكليف والحرمة؟ قيد في الحرمة، ولكن على نحو مفاد كانت تامة أم على نحو مفاد كانت ناقصة؟ على نحو مفاد كانت ناقصة. إذا كان المائع متصفا بالخمرية، يعني اتصاف شيء بشيء، فمفاد كانت الناقصة. إذا كان المائع متصفا بالخمرية فهو حرام. فالنتيجة أن الحرمة الفعلية معلقة على الاتصاف بالخمرية أو ليست معلقة؟ معلقة. فيكون الاتصاف قيدا للوجوب، فالشك فيه لمن يرجع إلى الشك في قيد من قيود التكليف، فنجري أصالة البراءة. يا ميزان راح يصير بالميزان الأول، وهو إذا كان الشك في قيد من قيود التكليف. إذن الميزان في جريان البراءة ميزان واحد، وهو الشك في قيد من قيود التكليف، سواء كان الشك في القيد بوجوده الخارجي كالبلوغ والاستطاعة والزواج، أو كان الشك في القيد في اتصافه، وهو ما رجع إلى متعلق المتعلق، أي إذا اتصف بكونه خمرا أو إذا اتصف بكونه عالما، هذا أيضا قيد من قيود التكليف. سؤال: ما هو الفرق بين النوع الأول من القيود اللي ذكرناه في البداية، اللي هو يعني البلوغ و دخول يوم العيد أو دخول الزواج إلى آخره، وبين قيد التكليف بهذا المعنى الذي ذكرناه أن متعلق المتعلق الاتصاف به قيد في التكليف؟ شنو الفرق بيناتهم؟ الجواب إن البلوغ والاستطاعة ويوم العيد أخذت قيدا على نحو مفاد كانت تامة أم كانت ناقصة؟ علامات كانت كاملة. يعني في الخارج لا بد أن توجد الاستطاعة حتى يجب الحج، في الخارج لا بد أن يتحقق البلوغ حتى يكون الإنسان جنوب مكلفا تجب عليه الصلاة. فتحقق البلوغ خارجا مفاد كانت السامة، ولكن في كلامنا وهو استطاف السائل بالخمرية هذا شنو كان الناقصة. كلاهما قيد للوجوب، كلاهما قيد للتكليف، كلاهما قيد للفعلية، ولكن الأول قيد للفعلية بوجوده الخارجي على نحو مفاد كان تامة، أما الثاني فهو قيد في الفعلية مو بوجوده الخارجي وإنما باتصاف ذلك الشيء بعنوانه، أي على مفاد كان الناقصة. من هاي الجهة أكو فرق، وإلا فينا في شنو قيد للتخليل. إذا كان هذا الكلام صحيحا، أي كلام أن متعلق المتعلق قيد للوجوب والفعلية أو ليس قيدا للفعلية، قيد للفعلية لكن لا بما قاله الميرزا، وإنما شنو ليس بمفاد كان تامة كما قال الميرزا وإنما بمفاد كان الناقصة. إذا شككنا فيه، إذا شككنا فيه على نحو مفاد كان الناقصة، أي شككنا في صدق عنوانه كما لو كان لدينا نبي والعياذ بالله، وهذا النبي شككنا هل يصدق عليه أنه خمر أو لا يصدق عليه أنه شنو خمر. طبعا الحكم شي قلت إذا كان هذا المائع خمرا فهو حرام، إذا لم يكن هذا المائع خمرا فهو شنو ليس بحرام. فهذا النبيذ ما هو حكمه؟ الجواب نحن نشك بمن؟ نشك في اتصافه بالخمرية. وإذا شككنا في الاتصاف بالخمرية أي شككنا في قيد الحرمة، أي شككنا في قيد التكليف، والشك في قيد التكليف ندري فيه أصالة البراءة، فندري فيه أصالة البراءة. فإذا الشك في الاتصاف بعنوان متعلق المتعلق وهو الخمرية مرجعه إلى الشك في قيد الفعلية، فندري فيه أصالة البراءة. النتيجة النهائية ميزان واحد عندنا لو ميزانين للبراءة، ميزان واحد وهو إذا كان الشك في القيد الراجع إلى الفعلية، سواء كان الشك في القيد على نحو مفاد كان تام كما في البلوغ والاستطاعة، أو كان على مفاد كان الناقصة كما في اتصاف السائل بكونه خمرا. على كل الفرضين هو قيد للتكليف نشك فيه ندري فيه أصالة البراءة، فالميزان واحد وليس متعدد. الكلام واضح إن شاء الله. أنا أقدر أجعل السائل يتصف بالخمرية، أقدر أجيب سائل محلة متصف بالخلية أو غيره، أقدر أحول جنب الاتصاف بالخمرية، فهو ليس أمرا خارجا عن قدرة المكلف، مو أمر خارج. احنا ارجعنا الى قضية شرطية، والقضية الشرطية جزاؤها حكم شرعي وشرطها قيد لذلك الحكم الشرعي، يعني يدور معه وجودا وعدما، اذا وجد الشرط وجد الجزاء، اذا انتفى الشرط انتفى الجزاء. فهنا الشرطية شو تقول؟ اذا كان المائع خمرا فهو حرام، زين اذا لم يكن خمرا هذا مفهوم القضية الشرطية. إذا لم يكن خمرا فهو ليس بحرام. يعني نحن لن نقول إذا كان السائل الموجود خارجا خمر أو ليس بخمر، إحنا لا نتكلم عن الوصف. إذا اتصف سائل ما بأنه خمر حرام، إذن ايش راح نستنتج من هذا الكلام؟ نستنتج أن الحرمة فعلية بعد وجود الخمر أم قبل وجود الخمر؟ قبل وجود الخمر، لأنها غير معلقة على وجود الخمر خارجا، وإنما معلقة على الاتصاف بالخمرية ولو على نحو النظري. إذا كان سائل ما يتصف بعنوان الخمرية فهو حرام، فهذه الحرمة فعلية بسبب الاتصاف، سواء كان هذا الاتصاف تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج. قال السيد الشيخ: ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع. يعني الشك هنا عندنا وين صار؟ في القيد أم المتعلق أم متعلق المتعلق؟ كلامنا وين؟ في متعلق المتعلق، في خمرية المائع. علما نرجع إلى الشك في قيد التكليف، أي قيد فعلية التكليف، لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا، كما قال ذلك الميرزا النائم. لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا كما ذهب إلى ذلك الميرزا النائم، حيث قلنا ذلك ليس بصحيح. طبعا وجود الخمر خارجا هاي مفاد كانت تامة أم ناقص التامة، فنقدر نقول هيك العبارة: لا عن طريق افتراض تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا على نحو مفاد كانت تامة كما ذهب إليه الميرزا النائمي، لا كلا، بل بتقريب إن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه، فالجزاء هو الحرمة وشرطه الاتفاق بالخمرية، يعني على مفاد كان شنو الناقصة. فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا أي متصفا هذا الخمرية، سواء وجد خارجا او لم يوجد خارجا. يعني كان الثان نحن ما ناظريه ان الخمر موجود بالخارج ما موجود بالخارج ما لنا علاقة، وانما نعطي ضابطة كلية، كلما كان هذا السائل متصفا بالخمرية فهو شنو؟ فهو حرام، حتى وجد او قبل ان يوجد. بعبارة أخرى احنا ناظرين إلى ماهية الشيء مو إلى وجوده الخارجي، أي هذه الماهية. نقول هذا المائع المصنوع من العنب بطريقة مسكرة، هذا المائع حرام أو ليس بحرام؟ نقول متصف بالخمرية فهو حرام كقضية كلية. ولذلك إذا كان النبيذ غير متصف بالخمرية ايش نقول؟ النبيذ ليس حراما لانه لم يتصف بالخمرية، بعد ما ناظرين الى وجوده وعدم وجوده، ناظرين الى مفاد كان ناقصة لا مفاد كان تامة. زين، واذا كان مأخوذا قيدا على نحو مفاد كان ناقصة فهو قيد للواجب ام قيد للتكليف؟ قيد للتكليف. وقيد التكليف إذا شككنا فيه فمرجعه إلى الشك في التكليف نفسه سنجري أصالة البراءة. فإذا شك في أن الفقاع خمر أو لا، أو أن النبيذ خمر أو لا، جرت البراءة عن الحرمة فيه. ليش جرت البراءة؟ لأن الشك فيه شك في قيد من قيود التثليث، والشك في القيد يعني شك في الفعلية، فنجري أطالة البراءة. وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التثليث، سواء كانت هذه القيود على مفاد كانت تامة، مثال شنو؟ سواء كانت هذه القيود على مفاد كانت تامة كالاستطاعة والبلوغ ومجيء يوم العيد وإلى آخره، لأنها قيد بوجودها الخارجي، أو كان القيد على مفاد كان ناقصة كما في موردنا وهو الاتصاف بالخمرية، وجد خارجا أو لم يوجد، كلما كان الشك في قيود التثليث. وإن قيود التثليث تارة تكون على وزان مفاد كانت تامة، بمعنى إناقته، إناقة من؟ الهاء المسترجع التثليث، بمعنى إناقة التثليث بوجود شيء خارج، يعني بوجود قيد خارجي كالبلوغ وغيره، فيكون الوجود الخارجي قيدا، يعني البلوغ قيد بالاتصاف لو قيد بوجوده الخارجي، يعني مفاد كامل السام. وأخرى يكون على وزان مفاد كان الناقصة، بمعنى إناقة التثليث باتصاف شيء بعنوان، اللي هو شنو؟ اتصاف السائل بعنوان الخمرية. هنا ناظرين إلى وجود الخارجي لو ما ناظرين، فمفاد كانت تامة من ناقصة الناقصة، باتصاف شيء بعنوان فيكون الاتصاف قيدا لا الوجود الخارجي، بل الاتصاف نفسه، ولكن على كلا الفرضين القيد لمن يرجع؟ إلى التكليف، سواء كان بوجوده الخارجي أم بالاتصاف، على كلا الفرضين هو قيد في التكليف، فإذا شكينا به نجي أطالة البراءة. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول أو في الاتفاق على الثاني جرت البراءة، وإلا فلا. واضح هذا إن شاء الله؟ إذن ميزان البراءة شنو صار عندنا؟
واحد.
يعني الميزان الثاني اللي ذكرناه وهو كون متعلق المتعلق إطلاقه شموليا، هذا علما رجعنا قلنا متعلق المتعلق مأخوذ بعنوانه قيدا من قيود التثليث، فيكون طبق الميزان الأول وهو الشك في قيد من قيود التثليث. إذن لحد الآن احنا ذكرنا كم نوع من الشك، شك في القيد، وشك في المتعلق، وشك في متعلق المتعلق. الشك في القيد قلنا مجرى المن، لأن الشك في متعلق المتعلق بالبيان الأول قلنا إذا إطلاقه شمولي تجري فيه البراءة، وإذا كان إطلاق بدلي لا تجري فيه البراءة. في البيان الثاني الآن قلنا لا ننظر إلى ذلك، وإنما متعلق المتعلق إذا أخذ عنوانه قيدا فراح يصير قيد من قيود التكليف فتجري البراءة. فالشك الثاني مرجعه إلى الشك الأول، يعني الشك في متعلق المتعلق شك في القيد، فما عندنا نوعين، نوع واحد. السيد الشهيد الآن يقول وكذلك النوع الثالث من الشك أيضا نرجعه إلى الأول اللي هو الشك في المتعلق، شك في القيد وشك في متعلق المتعلق وشك في المتعلق. الشك في متعلق المتعلق أرجعنا المن إلى الشك في القيد. الآن السيد الشهيد يقول كذلك الشك في المتعلق نرجعه إلى قيد الوجوب أيضا. توضيح ذا في قوله لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر أين هو المتعلق؟ الشر ومتعلق المتعلق. فإذا شككنا في الخمرية أي شككنا في متعلق المتعلق، هل من أرجعنا إلى الشك في قيد من قيود التحليل؟ السيد سعيد يقول: وكذلك الشك في الشرب، الشرب هو متعلق. في الدرس السابق قلنا الشك في المتعلق مجرى علم، مجرى لأصالة الاشتغال، لأنه ليس شكا في الفعلية وإنما شك في الامتثال. الآن السيد يريد يتراجع، يقول لا، يمكن أن نجعل الشك في المتعلق شك في قيد من الفعلية، من قيود الفعلية، فنجري فيه أصالة البراءة لا الاشتغال. فمثلا لو أجريت عملية جراحية لإنسان وجعلوا له فتحة جانبية تؤدي إلى الجهاز الهضمي وصب فيها الخمر والعياذ بالله، وشككنا أن هذه الطريقة يصدق عليها شرب أو لا يصدق عليها شرب، فإن صدق عليها شرب فهي حرام أو ليست حرام، إذا لم يصدق عليها أنها شرب فهي ليست بحرام، فنستطيع أن نستخرج قضية شرطية حينما يقول المولى لا تشرب الخمر، نستخرج نقول إن كانت هذه العملية متصفة بعنوان الشرب تحققت الحرمة، وإذا كانت هذه العملية غير متصفة بعنوان الشرب فالحرمة شنو؟ غير متحققة. فالشك في الشرب لمن أرجعنا؟ إلى وجود الشرب الخارجي أم إلى اتصاف بعنوان الشرب؟ أرجعنا إلى الاتصاف، فيكون الاتصاف قيدا، وين قيد؟ في الفعلية، يعني إذا كان متصفا في الشرب فهو حرام، إذا كان متصفا بالشرب فهو حرام، فالحرمة متوقفة على اتصافه بعنوان الشرب، فعنوان الشرب ايش راح يصير؟ قيد للحرمة تدور معه وجودا وعدما، راح يصير قيد للفعلية والتكليف أم قيد للامتثال؟ راح يصير قيد للفعلية. زين إذا صار قيد للفعلية نجري فيه البراءة، ففي حالات الشك نقول؟ نقول هذا ليس بشرب يجوز ولا إشكال فيه. صار واضح لو مو واضح؟ واضح إن شاء الله. فذلك في أمثلة كثيرة، كل شك في المتعلق نرجعه إلى الاتصاف، كل شك في المتعلق نرجعه علما إلى الاتصاف، وإذا أرجعنا إلى الاتصاف إيش راح يصير؟ قيد من قيود الفعلية، وإذا صار قيد من قيود الفعلية أجرينا فيه البراءة، فيكون الميزان في إجراء البراءة هو الشك في قيد من قيود التكليف، وهذا القيد له كم نوع؟ ثلاثة: الشك في القيد بوجوده الخارجي على مفاد كان التامة، كما في الشك في البلوغ والاستطاعة، والنوع الثاني الشك في القيد على نحو مفاد كان الناقصة ولكن في متعلق المتعلق، كما في الشك في الخمري. النوع الثالث الشك في المتعلق القيد الذي يكون على نحو مفاد كان الناقصة ولكن إن الراجع إلى المتعلق، فكم نوع من القيود؟ ثلاثة، وكلها قيود للتكليف وكلها تجري فيها البراءة عند الشرع. باختصار في الشبهة الموضوعية إذا كان الشك في قيد نجري البراءة، لكن بهذه العملية التي أجريناها. قال: وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة على عنوان الموضوع. قبل شوي احنا شنو طبقنا؟ وين؟ على متعلق المتعلق. يقول هاي الفكرة نعممها علما الى المتعلق ايضا، على عنوان الموضوع وعنوان المتعلق معا. فكما ان حرمة الشرب مقيدة بان يكون المائع خمران، اللي هاي وين؟ بالقيد الراجع الى متعلق المتعلق. انت ضيف: كذلك هي مقيدة بكون العمل شربا، والا لو لم يصدق عليه شرب. الشرب هو المتعلق، فالحرمة معلقة على صدق عنوان الشرب. ويضرب لك مثال ثاني، يقول: الكذب لا تكذب. فالمتعلق ما هو؟ المتعلق هو عنوان الكذب. زين، الحرمة متى تكون فعلية؟ شو نقول؟ نقول قضية شرطية. إذا كان الكلام متصفا بعنوان الكذب فهو حرام، وإذا لم يكن متصفا بعنوان الكذب فهو ليس بحرام. فالاتصاف بعنوان الكذب صار قيدا من قيود التكليف وهو الحرمة، فإذا شككنا فيه نجري أصالة البراءة. كذلك الحال في حرمة الكذب، فإن ثبوتها يعني ثبوت الحرمة لكلام مقيد، أي مقيد خبر إن مو لكلام مقيد، لا، فإن ثبوتها لكلام هذا الثبوت مقيد بأن يكون الكلام كذبا. يعني شلون مقيد؟ تقول متعلق، أي إن مرجعه إلى قضية شرطية مفادها: إذا كان الكلام متصفا بالكذب فهو حرام. طبعا هنا ملاحظين الوجود الخارجي بعد؟ لو ما ملاحظين، ما ملاحظين، كلما كان الكلام كذبا فهو حرام، سواء وجد الآن خارجا أو سيوجد. هذه قاعدة كلية قبل الوجود وبعد الوجود. شلون يعني؟ إذا شكينا في عنوان الفقير، إذا قال المولى أكرم العالم، أيضا نرجعه إلى قضية شرطية: إذا كان هذا عالما وجب إكرامه. فوجوب الإكرام معلق على شنو؟ على صدق عنوان العالمية، يعني العالمية. بعنوان آخر نقدر نسوي قضية كلية: كلما كان الشخص، ما محددين موضوع خالدي، كلما كان الشخص متصفا بالعالمية وجب إكرامه. فصفة العالمية صارت قيد علما لوجوب الإكرام، فإذا شككنا فيها أجرينا البراءة. عن عن العالمية تسألني عن كون عالم، يعني متعلق المتعلق. لو تسألني عن الإكرام، نجي للإكرام، نقول أكرم العالم يعني وجوب إكرام العالم. يعني شنو وجوب إكرام العالم؟ نقول هذا الفعل مثلا شلت قلم أطيت إليه، شكيت إعطاؤه قلم هل يسمى إكرام أو لا يسمى إكرام؟ هم أخلي قاعدة كلية: كلما كان الفعل متصفا بعنوان الإكرام فقد تحقق مثلا وجوب الإكرام. أما إذا لا لم يتحقق العنوان فلا يتحقق الوجوه. نقدر نرجح، لكن في بعض الأمثلة قد يستشكل يعني يناقش، لأنه نفس السيد الشهيد قال الوجوب في وجوب الإكرام، الوجوب ليس معلقا على تحقق الإكرام، وإنما الامتثال معلق على تحقق عنوان الإكرام.
زين
سيد الآن أعطانا كميزان كلي، ولكن هذا الميزان طبعا قاعد يشوفون أنه هذا الميزان فيه مؤونة زائدة لو ما فيه مؤونة زائدة، يعني نوعا ما فيه مؤونة زائدة. فإذا شك أو إذا شك في كون كلام كذبا، شكينا أنه كذب أو ليس بكذب، كان ذلك شكا في قيد التفليس فنجري فيه أصالة البراءة. يعني هذا الكلام كذب أو ليس بكذب، شكينا فشن ندري أصالة البراءة. إذا يجوز أو لا يجوز، يجوز أو لا يجوز، يجوز. وهنا لا بد من الإشارة إلى ملاحظة حتى لا يقع الخلط في المقام. كلامنا عن حرمة الكذب وليس عن حرمة الإخبار بغير علم. إذا تذكرون في بداية الحلقة الثالثة قلنا عندنا حرمة عنوان الكذب وعندنا عنوان الإخبار بغير علم، أحدهما مقيد بالقاطع والآخر ليس مقيدا بالقاطع. يا هو المقيد بالقاطع هو شنو؟ بغير علم، يعني الإسناد، القول بغير علم. لا يجوز الإسناد إلا مع العلم، إذا لم يكن العلم موجودا فلا يجوز، يعني حرام، يعني في حالة الشك نزل البراءة من حرمة. في حالات الشك أضرب لك مثال، يعني مرة أقطع بأن صلاة الظهر واجبة أنسبها إلى الشارع لو ما أنسبها، هذا إخبار بعلم. ومرة أشك في أن الشارع أوجب صلاة العيد أو لم يوجبها، فهل يجوز إسناده إلى الشارع؟ الجواب لا يجوز. قد واحد يقول أنا شاك، شاك هذا كذب أو ليس بكذب، فأجري أصالة البراءة على هذا الميزان. نقول لا، هذا ليس شكا في الكذب وعدم الكذب، هذا شك في الإخبار بغير علم، بل مو شك، يقين بأنه إخبار بغير علم، لأنني غير قاطع بأن المولى أوجب صلاة العيد. ففي موارد الشك في الكذب يا حرمة اللي تنتفي، يا حرمة اللي تنتفي، حرمة الكذب أم حرمة الإخبار بغير علم؟ حرمة الكذب في حالة الشك نجري عنها أو نجري فيها أصالة البراءة، أما حرمة الإخبار بغير علم فلا تنتفي إلا في حالة واحدة. شنو هي الحالة؟ هي القاطع بالصدور، القاطع بالثبوت. ففي حالات الشك الحرمة ثابتة لو مو ثابتة؟ ثابتة. فليس الخلق بالمطلب، في حالات الشك عندنا حرمتين، حرمة الكذب وحرمة الإخبار بغير علم. الحرمة الأولى هي التي تنتفي بأصالة البراءة، أما الحرمة الثانية فلا تنتفي بأصالة البراءة. لذلك يقول كان ذلك شكا في قيد التفليس فنجري عنه أصالة البراءة، فننفي حرمة الكذب ولا ننفي حرمة الإخبار بغير علم، لأن هذا عنوان ثاني. قد يقول يعني الآن أمثلة سيد الشهيد هي كلها عن النهي، كلها عن النهي. وثانيا هنا طبعا احنا شكينا بالخمرية شبهة موضوعية، ومثال مثال النهي لا تشرب الخمر في قوله لا تكذب، أيضا شنو؟ أيضا في مجال النهي. أمثلة السيد الشهيد هي آية، أما في الأوامر فصل واحد يتفحص ويرى تجري أو لا تجري. وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة، ميزان واحد لو متعدد، ميزان واحد هو الشك في قيود التبليغ، لكن هذه القيود على كم نوع؟ على ثلاثة أنواع، وهي تارة على وزان مفاد كانت تامة، اللي مثال شنو؟ الشك في البلوغ، الشك في الاستطاعة، هذا شكهم في التبليغ. السيد الشهيد يضرب لك مثال آخر أيضا، يقول كشك في وقوع الزلزلة، أيضا هي موضوع خارجي وهو قيد من قيود التكليف على نحو مطار كانت التامة. يعني متى تجب عليك صلاة الآيات؟ بحصول الزلزال خارجا بوجوده الخارجي على وزان مفاد كانت تامة، كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب الصلاة بوجودها الخارجي لا بعنوانها، يعني الزلزلة بوجودها الخارجي يعني على مفاد كانت تامة. وأخرى هذا النوع الثاني على وزان مفاد كان الناقصة لكن بالنسبة علما إلى متعلق المتعلق، كما في الخمرية إذا كان المائع خمرا يحرم، هذا النوع الثاني. وأخرى على وزان مكان كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع يعني متعلق المتعلق، كالشك في خمرية المائع. وثالثة هذا النوع الثالث على وزان كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان المتعلق، اللي ضربنا له مثالين عنوان الشرب وعنوان الكذب، كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا. في جميع هذه الموارد الثلاثة الشك شك في التكليف، فنستخرج قاعدة كلية، كلما كان الشك في الشبهة الموضوعية راجعا إلى الشك في التكليف سواء كان على مفاد كانت تامة أم كان الناقصة في متعلق المتعلق أم كان الناقصة في المتعلق، في جميعها تجري البراءة. فيراد لنا ميزان ثاني لو ما نحتاج ذلك، ما نحتاج ميزان ثاني. هذا تمام الكلام عن تحديد مفاد البراءة، أما استحباب الاحتياط سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تبقى قضية تتعلق بالدرس، أرجو تقول لي. بعض الإخوة يقترحون أن يكون الدرس يوم السبت فقط بعد الظهر يعني عصري، دروسنا ننقلها درس القسم الأول والقسم الثاني والمكاسب ننقلها كلها العصر، هذا اقتراح من بعض الإخوة. فأنا أرجعت الأمر إلى التصويت، إذا صار إجماع أو شبه الإجماع على هاي المسألة أنا ما عندي مانع يوم السبت أحول الدرس إلى العصر حتى يلحقون على الدرس، وإذا لا أكو بعض الإخوة يقولون ما نقدر فنبقى على يعني نفتصح أن يكون الدرس صباحا ما نغير، فراح تصير قائمة يم سماحة السيد، فكل واحد من الإخوة يريد بقاء الدرس صباحا يسجل اسمه في حقل الدرس الصباحي، واللي يريد درس العصر يسجل اسمه في حقل الدرس العصري. أرجو من جميع